أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين. في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله في الكافي إنه قال: إن الولد الصالح ريحانة من رياحين الجنة. قرأت شيئا من سيرة وحياة السيد محسن الحكيم رضوان الله تعالى عليه، ولفت بالي بعض النقاط التربوية المهمة في طريقة تعاطيه مع أولاده. بالدرجة الأولى تعامل السيد الحكيم مع نفسه، ومن ثم مع أولاده. كل انعكاس في شخصية الإنسان ينعكس في أولاده، ولهذا أقرب محيط يتأثر به الأولاد هو محيط الأسرة، الأب والأم الأشد تأثيرا في الأولاد. والسيد محسن الحكيم رضوان عليه كان يعني ذا صفات فريدة وخصال رفيعة منقولة عنا كثيرا، وأكتفي فقط بذكر بعضها. من الصفات المهمة في حياة السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه أنه كان يعيش فقيرا وعاش فقيرا، والفقر لم يشكل بالنسبة إليه حاجز عن الوصول إلى الله والقرب من أبدا، كما أنه ما شكل حاجز نفسي. البعض يستحي أن يقول أنا فقير. السيد محسن الحكيم كان يتفاخر يقول أنا فقير، وهذه النكتة جدا مهمة. البعض كأنما يتعامل مع الفقر وكأنه نقص، لا مو نقص في حياة الإنسان. الله عز وجل يبتلي شخص عنده شخص ما عنده. العمدة في أن الإنسان لا يتأثر سلبا هو بفقره، لا يتأثر. أنا عشت فقيرا، الله عز وجل جعلني فقيرا، أشكر الله عز وجل. والمشكلة في بعض الناس حينما يكون فقيرا ويريد أن يتعامل وكأنه غني، فلهذا تجد أنه يقع في الإسراف، يقع في تصرفات، يحاول يتباهى أمام الآخرين، يغطي على فقره وكأن فقره مثلا من العيوب والكبار. لا، إنسان يكون طبيعيا، أنا إنسان فقير، الله عز وجل جعلني فقيرا ومن حكمته جعلني فقيرا، أبدا ما عندي مشكلة أن أبقى كذلك وأتعامل مع واقعي بهذه. ولهذا كان سيد محسن الحكيم بهذه الطريقة يتعامل، يقول أنا عايش هكذا. كان أكلهم حسب ما ينقلون خبز ولبن وتمر، هاي كان الأكل إلى فترة، إلى أن شيء قليل من تغير وضعه. ولكن النكتة العمدة هنا أن الإنسان لا يتأثر بحالة الفقر والوضع المادي، بل يكون هو الذي يكون متحكما في حالته المادية بروحيته العالية. نقطة ثانية، كان يمتاز بقوة الإرادة، وكما ذكرت كل حالة من هذه الحالات تنعكس في الأولاد. كان يمتاز بقوة الإرادة ليس فقط في مقابل المعاصي بالتورع عنها، وليس في العمل بالطاعة، بل حتى في المباحات كان يغلب ويتحكم بإرادته على هواه فيما هواه يرغب في المباحات. الهوى أحيانا قد يكون في المباح مبضر، قد يكون في الحرام، ولكن كان يتحكم. نقطة أخرى في شأن السيد المحسن الحكيم، كان دائما يعتمد على نفسه. يعني حتى حينما بلغ 70 من العمر، يقولون أنه أموره المرتبطة بالبحث والدراسة كان يقوم بها بنفسه، ما كان يكلف أحد يقول أنت انقل لي المقطع، اكتب لي الفقرة هذه، هو بنفسه كان يبادر في كل شيء من استنساخ من غير ذلك، بل حتى في أموره الشخصية، في أموره الشخصية كان يرغب في شرب الماء بنفسه، يقوم يأخذ الكأس الماء يشربه، ما يكلف أحد. يعني يقوي في نفسه الاعتماد على النفس، هذا يزرع في أولاده، ثم هو أيضا في نفسه يتعلم التواضع مع الله سبحانه وتعالى. وحتى في الأمور الصغيرة كما ذكرت، مثلا كانوا الأطباء موصين أن مثلا شربة الليمون زين لك، بنفسه كان يصنعه، فراشه كان بنفسه يهيئ فراشه، ما كان يعتمد على الآخرين. حتى مثلا نفترض المحبرة، وضع الحبر فيها، الأقلام، من آخر هذه الجزئيات الصغيرة كان يقوم بها بنفسه، ما كان يكلف الآخرين. حتى متابعته لشؤون المحتاجين أيضا كان يبادر بنفسه، ويعني يتابع الموضوع بنفسه. أيضا من النقاط المهمة وأختم بها، سيد محسن حكيم كان عنده طريقة يعني في تربية الأولاد، كان يحرص على أن يؤكد فيهم على الصدق الأمانة والورع، وكان يركز على ثلاثة نقاط: الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأيضا كان يركز على في علاقته في يعني الأمور اللي كان يركز عليها مراعاة المصلحة. يقول أنت، كان عنده هذا المبدأ، يقول أنت أولا حكم عقلك، إذا قدرت أن المصلحة في هذا الفعل لا تكتفي بهذا، بعد ذلك ابحث أن هذا التقدير منك للمصلحة متوافق مع الدين أم لا. إذا كان متوافق مع الدين افعل، لأن أحيانا قد إنسان يقدر مصلحة قد لا تكون هذه المصلحة منسجمة مع الدين أو روح الدين، لا، هو رغبته الشخصية. فهكذا كان طريقته رضوان الله تعالى عليه. وكان يؤكد على الورع، وأختم بذكر بعض النماذج على ورعه رضوان الله عليه في حياته. كان الأولاد حينما يعطونهم عيدية أو أي مبلغ من الأموال، كان هذه الأموال يحتفظ فيها لأولاده. على رأس السنة يخمس فلوس أولاده، ثم بعد ذلك، طبعا هذا على المبنى الفقهي يعني القالب أنه يخمس، ثم بعد ذلك كان من جيبه يعوض، يعني يحتاط، يقول هاي فلوس أولادي أنا أعوضهم، لأن مثلا قد يكون شبه أنه هذه مثلا كضرب لك كمثال أنه قد يكون مواجب في شرعا، بما أنه مواجب هذا المال مال الصبي لازم يحفظ كما هو، يعوض من جيبه، كان يعوض. كان رضوان الله عليه حينما يبلغ أحد أولاده كان يأمره بالتوبة، يقول توب إلى الله، الآن بلغت سن التكليف توب إلى الله. هذا الابن حينما بداية حياته تكون بالتوبة من الله عز وجل، لاحظوا كيف ستستمر الحياة معه بعد ذلك. وكان يقول له شوف أنت صغير لما كنت شنو مسوي، مكسر سيارة من مسوي، شنو أي شغلة مسويها، يعني من رد المظالم هذه يبقى عشان ردها، ردها لأصحابها. أيضا كان يدقق على الحجاب بالنسبة إلى على البنات، يدقق عليهم بشكل كبير جدا، خصوصا في الاجتماعات، خصوصا إذا أي مكان كان يمكن يحصل أي لقاء ولو لسلام شيء مع الأجانب. أيضا من طريقة السيد محسن الحكيم رضوان عليه أنه كان يحذر من أن يضايق أحدا حينما يريد أن يقوم لعبادته في الليل، ما كان يزعج أحد، بدون ضوضاء كان يقوم إلى ورده في الليل. وأيضا كان لا يزاحم الزوار، يعني ما يقبل أن أحد يسوي طريقة معينة بحيث يزعج زائر، قل هؤلاء الزوار على حالهم، أنا أدي زيارتي من دون ما أتسبب. وبالتالي كان يرفض أي طريقة مثلا من قبل مقربين منه يسوون له جو بحيث انه يتسبب هذا الجو في الحاق الاذى بواحد من الزوار، زوار العتبات المقدسه. وختاما كانوا يذكرون انه في حياته رضوان الله عليه كان حريص على الامور الماليه والحقوق الشرعيه، بمعنى انه مثلا حينما تاتيه اي اموال، لأنه يحتمل في نفسه النسيان، وإنسان معرض للنسيان، كل مبلغ فورا يحطه في ظرفه ويكتب عليه هذا مال مال فلان مال قضية الفلانية، هذا أمانة حق الأمر الفلاني، هذا حق الأمر الفلاني، وبالتالي ما كان تختلط عليه الحقوق الشرعية وأمانات الناس. يعني حينما يعلم أولاده على الأمانة هو كان بنفسه من خلال سلوكه يبادر، من خلال سلوكه هو كان ملتزم بهذا المطلب بأن الأمور الأموال الأمانات تصل إلى أصحابها كما هي من دون ما يحصل فيها أي خلل، وهذا يتطلب نوع من الحرص. باختصار كانت حياته رضي الله عليه متابعة عملية ابتدأها بنفسه ومن ثم متابعة لأمر أولاده، ولهذا تلاحظون أن أولاده كانوا من أهل العلم لأنه هو رباهم على هذا. هذا يتطلب نوع عالي من التربية بحيث الإنسان هو يكون ملتزم بحيث يستطيع أن يؤثر على أولاده، يكون أولاده أيضا من أهل العلم الصالحين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.